بسم الله الرحمن الرحيم
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات موسوعة الأخلاق الإسلامية، لنأخذ في هذه الحلقة خلقا من الأخلاق جديد نتناوله، نعرضه، نشرحه، ندلل عليه مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية في كليات الشريعة وأصول الدين. فأهلا وسهلا بكم أستاذنا الكريم.
بكم أستاذ أحمد، جزاك الله خيرا.
نتمنى أستاذي أن نتحدث اليوم وإياكم عن خلق يسمى الأدب. هل الأدب هو الخلق؟ وهل الخلق هو الأدب؟ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يدعو فيقول: اللهم حسن خلقي وخلقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ أحمد، بادئ ذي بدأ، الإنسان كائن متحرك. لماذا هو متحرك؟ لأن الله أودع فيه الشهوات، فالشهوات دوافع، دافع إلى الطعام والشراب، دافع إلى الجنس، دافع إلى العلو في الأرض. هذه الشهوات تحركه، فهو كائن متحرك. لكن ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. فبشكل عام الأدب هو أن توقع حركتك ونشاطك في الأرض وفق منهج الله، فتلتزم بما أمر وتنتهي عما عنه نهى وزجر. يعني أقوال وأفعال وتصرفات ومواقف تنم عن كمال عظيم في الإنسان. فالأدب يعني عنوان لمجموعة لا تعد ولا تحصى من الفضائل جمعت في كلمة الأدب. لذلك ورد في الأثر: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي فأحسن تأديبي. والحقيقة أن الأدب هو الذي يشد الناس إليك. يعني مرة طالبان في بريطانيا من سوريا لهم صديق بريطاني، يتحدثان باللغة العربية، فكلما دنا منهم تكلموا بالإنجليزية. هذا الموقف لفت نظره، سألهم مرة: لماذا تفعلون هكذا؟ قال: لأن نبينا علمنا أننا إذا كنا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالث، ونحن إذا تكلمنا العربية أمامك نتناجى دونك، فلعل هذا يزعجك. فهذا الموقف المؤدب من صديقين مسلمين لإنسان بريطاني كان سبب إسلامه.
يا سلام.
فالأدب خلق رفيع، بل إن أخلاقا عديدة تجتمع في كلمة الأدب. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله علما وآتاه حكمة وآتاه ذاكرة سنقرئك فلا تنسى، آتاه جمالا، آتاه طلاقة لسان، آتاه بيانا. يعني صفات النبي كلها في أعلى مستوى، ومع ذلك الذي يلفت النظر أن الله ما مدحه بها إطلاقا. تماما كما لو أنك أعطيت ابنك مركبة، لا يعقل أن تقيم حفلا تكريميا لابنك وقد أعطيته هذه المركبة. هذه عطاءات من الله تعد من وسائل الدعوة إليه. آتاه منظرا جميلا، جمالا شكليا رائعا، آتاه بيانا فصاحة حكمة علما فهما ذاكرة، ولكن الله مدحه بخلقه العظيم فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم من كسب الإنسان. تصور صحابيا سئل أيكما أكبر أنت أم رسول الله، فقال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله.
أدب جميل.
نعم، يعني امرأة تشكو زوجها أهملها إهمالا كليا، جاءت سيدنا عمر تقول له يا أمير المؤمنين إن زوجي صوام قوام، في الليل قائم يصلي وفي النهار صائم. فظن سيدنا عمر لعله منشغل بقضية أخرى، قال لها بارك الله لك بزوجك.
رجل
فقال له عابد. أحد الصحابة يا أمير المؤمنين إنها تشكو زوجها.
أحب أن يلفت نظره
هذه الشكوى المؤذبة.
نعم.
امرأة أخرى جاءت النبي عليه الصلاة والسلام متبذلة الهيئة، رقت لها السيدة عائشة، سألتها فإذا زوجها عثمان بن مضعون صوام قوام، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام والنبي أرشده إلى إعطاء كل ذي حق حقه. في اليوم التالي جاءت متعطرة نضرة بحال آخر، فلما سألتها السيدة عائشة عن الذي طرأ عليها قالت بأدب جم أصابنا ما أصاب الناس. أستاذ أحمد،
إشارات لطيفة
أنا حينما
أديبة.
أدرك جمال الأدب، مثلاً أو لامستم النساء،
نعم.
آية قرآنية يقرأها الطفل يفهم منها شيئاً بمستوى إدراكه،
نعم.
لا يفكر بشيء آخر، وضع يده على يدها،
نعم.
أو لامستم النساء،
أخذ اللمسة على،
فلما تغشاها حملت حملاً خفيفاً. هناك من يقول لا حياء في الدين، والله أنا أرى أن الدين كله حياء،
نعم.
الدين كله حياء، أو إن الدين كله حياء،
نعم.
الحياء شيء أساسي في الدين وهو الأدب. يعني إنسان بلا أدب، مر عالم رأى طالب علم أمامه يتطاول عليه، قال له يا بني نحن إلى قليل من أدبك أحوج منا إلى كثير من علمك. فأحيانا إنسان يصمت بدافع أدبه أمام أستاذه.
نعم. لذلك قيل المرء بفضيلته لا بفصيلته،
نعم.
وبكماله لا بجماله، وبآدابه لا بثيابه. لماذا فضل الناس الأدب على العلم، بل قالوا لكل طالب علم أراد أن يتعلم الأدب قبل العلم؟
العلم قد تأخذه من شريط،
نعم.
ومن قرص ومن كتاب، لكن الأدب لا يكون إلا من الرجال.
نعم.
أنت حينما تصاحب الصالحين تأخذ من أدبهم أضعاف ما تأخذ من علمهم، لأن الأدب يقربك إلى الله عز وجل وإلى الناس معا. فالمؤدب محبوب عند الله وعند الناس. أيام في كلمة نادية، في نظرة مستعلية، في غطرسة، في استعلاء، في سخرية، في استهزاء. يعني مثلا هناك مدرسون كثيرون إذا جاء السؤال سخيفا صب على الطالب وابل سخريته،
نعم.
هذا الطالب الذي سأل سؤالا مستفهما منعه من السؤال،
لن يعيد هذه التجربة،
لن يعيد
مرة
هذه
أخرى.
التجربة. أما حينما تصغي إلى السائل وتهتم بسؤاله ولو كان بالنسبة إليك سخيف، لكن الطالب يسأل،
نعم.
فمن الأدب أن تحترم السائل،
نعم.
يعني أنا أذكر قصة تروى كثيرا لكن لها شاهد معاصر. قاضي يجلس في على قوس المحكمة، جاءته امرأة في أثناء وصولها إليه كان هناك درجة صدر منها صوت مزعج جدا مؤلم جدا، احتقن وجهها بالدم لأنها رأت أنها سقطت من عين القاضي، فقالت لأختها لعله سمعنا. فلما وصلت إليه قال ما اسمك يا أختي؟ قالت له اسمها، قال لم أسمع، أنا سمعي ضعيف. فلما رفعت صوتها قال لم أسمع أيضا.
نعم.
فقالت لأختها معنى هذا أنه لم يسمعنا.
نعم.
ما هذا الأدب؟
جميل جدا.
يعني في مواقف رائعة جدا من معلم، من قاضي، من مدير عام.
نعم.
من وزير، من صديق. فالمؤمن كلما اتصف بالكمال اتصف بالأدب.
نعم.
كلما كان شديد الصلة بالله كان شديد الأدب مع الآخرين، والذي يجلب الناس إليك أدبك قبل علمك.
نعم. أستاذي، قيل لا ميراث كالأدب، وكأنه هو الذي يأتي بالمال وبكل الخير، فهل يكتسب الأدب اكتسابا يتعلم إن كان من الأب أو من الأستاذ؟ هل هو عادات، مجموعة عادات يمكن تعلمها؟
والله سؤال لطيف جدا. أنا يعني يحضرني أن مكارم الأخلاق إما أن تكون بسبب ذكاء حاد اجتماعي. الذكاء أنواع، في ذكاء تحصيلي، إنسان قد يتابع دراسته إلى أعلى شهادة وهو الأول على الجامعة، لكن في تصرفاته غير أديب إطلاقاً،
لكن عنده حافظة،
هذا اسمه ذكاء تحصيلي. وفي ذكاء فطري، وفي ذكاء اجتماعي. أنا أتصور أن الأدب من الذكاء الاجتماعي. فمن تمتع بقدرات عالية بذكائه الاجتماعي كان أديباً، ولكن هذا الأدب يبتغي منه السمعة والدنيا وأن يكون عالياً عند الناس ومحبوباً، بل ينتزع بهذا الأدب إعجابهم. لكنني أعتقد ثانية كشأني في بعض الحلقات أنه حينما تكون شديد الصلة بالله تكتسب الكمال الحقيقي. الضابط في التفريق بين الكمال الحقيقي والكمال الناتج عن ذكاء هو حينما تمس مصالحك. فحينما تمس مصالحك أو تمس كرامتك أو تتحدى أو تستفز، فكل هذا الكمال الصنعي يزول تماماً. الكمال الصنعي كالمكياج على وجه امرأة دميمة يحسن وجهها، لكن الأدب الحقيقي الذي أساسه اتصال بالله هو الجمال الطبيعي ولا شيء يعلو عليه. لذلك المؤدب مؤدب في السر والعلانية. أحياناً أحاديث داخلية محدودة فيها كلمات تذيئة جداً، أما أمام الناس له كلام منضبط. الأدب هو الكمال في السر والعلانية. في الرضا والغضب، في الغنى والفقر، قبل المحنة وبعدها وفي أثنائها. فمن كان أدبه أصيلاً أساسه اتصال بالله عز وجل، فهذا الأدب لا يتأثر بالظروف، لا بالظروف المعطاءة ولا بالضيقة. بينما المؤدب كمكياج خارجي، عندما تمس مصلحته أو حينما يستفز يكون وقحاً بأشد أنواع الوقاحة.
قال أحدهم: الأدب صورة العقل، فصور عقلك كيف شئت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. تأديب الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، هل هي خصوصية له لنبوته ورسالته، أم أنها منحة من الله من الممكن أن تحل على أي من الناس؟
أنا أعتقد أن كل الآيات المتعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن منها نصيب بقدر طاعته وإنابته وإخلاصه،
من باب أن الرسول أسوة حسنة.
يعني مثلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. رفع الذكر من خصوصيات النبي، وكل مؤمن بقدر إخلاصه يرفع الله له ذكره. فالأدب من صفات النبي، لكن أي مسلم اتصل بالله واقتفى أثر النبي هو مؤدب. فالأدب درجات أعلاها عند النبي. لكن للتقريب، هناك تعليمات، هناك تعليمات مفصلة للنبي عليه الصلاة والسلام هي في مجموعها الأدب النبوي. يعني إذا كنت تمشي في طريق سلم على من هو جالس، إذا دخلت إلى مجلس اجلس حيث ينتهي بك المجلس، إذا ألقي عليك السلام عليك أن ترد السلام. ففي توجيهات كثيرة جداً، يعني إذا كان الابن مع أبيه ينبغي ألا يمشي أمامه، وينبغي ألا يعني يسبقه بالقول، ينبغي أن يحترمه. ففي توجيهات كثيرة طبعاً لا تتسع لها حلقة، توجيهات اجتماعية كثيرة جداً. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إنسان أصيب بمصيبة ينبغي ألا تشمت به، ينبغي أن تترفق بحاله. الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به فقد شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. ففي توجيهات كثيرة جدا للآباء، للأبناء، للزوجات، للأزواج، للمتعاملين، لمن يجلس في الطريق. الأمر بغض البصر، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. كان إذا دخل بيته نفّ ثوبه، كان إذا دخل بيته يبش بأهله يقول أكرم النساء، والله ما أكرمهن إلا كريم ولا أهنهن إلا لئيم. لا أستطيع في عجالة أن أسوق لك كل الآداب التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لكل الفئات والأعمار. تاجر الصدوق مع النبيين، الجار المؤمن الذي يأمن جاره بوائقه مع النبيين. هناك أدب الجوار، أدب الحرفة، أدب الطريق، أدب البيت، أدب في العلاقات الزوجية، أدب مع الأبناء، أدب الأبناء مع الآباء. فنحن في إسلامنا يعني كم كبير جداً من التوجيهات النبوية في الآداب. هذه توجيهات مكتوبة بإمكانك أن تأخذ بها فتكون أديباً. أضيف إليها أنه باتصالك بالله المحكم والصادق والمخلص تشتق كمالاً يجعلك تتصرف بهذه الآداب التي جاءت بها الأحاديث الشريفة بشكل عفوي. يعني أنت معك توجيهات ومعك إدراك عام، الإدراك العام والكمال العام يدعوك إلى أن تكون أديباً. يعني مثلاً إنسان جالس مع أناس كبار ليس من الأدب أن يمد رجله، ذوقه العام يمنعه أن يمد رجله. الآن لو إنسان درس السيرة وقرأ من شمائل النبي أنه ما رؤية مادا رجليه قط، فصار الأدب إما أنه يؤخذ من الذوق العام، من كمال النفس، من اتصالها بالله، أو أن يؤخذ من تعليمات مكتوبة. لكن المحصلة واحدة، يعني سواء أنفذت التعليمات المكتوبة التي تعلمتها من حديث النبي الكريم أو أملاها عليك ذوقه واتصالك بالله، المؤدى واحد.
نعم، ما ذكرتموه أستاذنا الكريم من أنواع للآداب إنما هي آداب بين الإنسان وبين بقية الناس من الخلق. نعم، لكن لابد أن هناك أنواع للآداب إن كانت مع الله أو مع غيره. ما هي أنواع الآداب؟
الآداب الأولى مع الله عز وجل.
نعم،
الأدب مع الله أن تصون عملك من التقصير أو المبالغة أو الشرك.
والمبالغة كيف؟
يعني أحياناً المتنطع لا ظهراً أبقى
ولا أرضاً قطع. نعم،
يعني أحياناً هناك مبالغة في الطاعات إلى درجة تؤذي الآخرين
ولم يكلفنا الله.
كان إذا صلى بالناس أخف الناس صلاة.
نعم،
هناك من يصلي ويطيل فيؤذي من خلفه.
نعم،
إذن العمل مع الله أن يكون وفق منهج رسول الله من دون عدوان زيادة.
نعم،
أو تقصير.
نعم،
هي صيانة العمل مع الله، هو من الأدب مع الله عز وجل. من الأدب مع الله أيضاً أن يصون القلب من أن يلتفت إلى غير الله.
نعم،
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
نعم،
حينما يمتلئ القلب حباً لله وحينما يطلع الله عليه فلا يرى في قلبه إلا محبته.
نعم،
أما إذا رأى فيه شركاء وحظوظ من الدنيا وميول وغرائز وشهوات وتوق إلى معاصي، هذا الإنسان ليس متأدباً مع الله. أن يصون عمله من أن يكون فيه تقصير أو فيه مبالغة، وأن يصون قلبه من غير الله عز وجل،
أن ينشغل بغيره
من الأدب مع الله عز وجل، ثم أن يصون إرادته.
نعم.
أن تريد غير الله، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي.
نعم.
هذا هو الأدب مع الله. أما الأدب مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فألا تقدم بين يديه تشريعا غير تشريعه. يعني هناك من يقول هذا الحديث لا يصلح لهذا الوقت، هو النبي لكل الأمكنة والأزمنة.
نعم.
هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلمجرد أن ترد بعض توجيهاته أو أن تقترح عليه اقتراحات نابعة من مصلحة فأنت لم تكن متأدباً مع رسول الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
نعم. لذلك وجدنا البعض يتطاول على أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ما قلنا له هذا حديث ثبتت صحته في كتب الصحاح يقول صحيح عندهم ضعيف عندي، ضعفه لأنه قدم عقله على النقل الذي ورد إليه.
يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ هذا من سوء الأدب مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وقمة البشر في الكمال هو المشرع، وشرعه ليس من بيئته ولا من اجتهاده ولا من معطياته ولا من ثقافته. الشرع الذي جاء به النبي الكريم وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن سوء الأدب مع رسول الله أن تقلل من قيمة توجيهاته العامة والاجتماعية، أو أن تردها، أو أن تقترح عليه شيئاً آخر. هذا هو الأدب مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أما الأدب مع المؤمنين فأن تحبهم، وأن لا تسخر منهم، ألا تستعلي عليهم، ألا تشمت بهم، ألا تتمنى أن يصيبهم شيء لا يرضي الله عز وجل. هذا أدب مع المؤمنين. أما الأدب مع الخلق أن تعطي كل ذي حق حقه. يعني رأى النبي رجلا يذبح شاة أمام أختها فغضب، قال هل لا حجبتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ فهناك أدب مع الله ومع رسوله ومع المؤمنين. يعني لا يغتاب بعضكم بعضا، المؤمن لا يغتاب أخاه ولا يسخر منه ولا يسفهه ولا يتمنى أن يصيبه شر. هي كلها أحاديث كثيرة جدا، لو قرأناها وتتبعناها لعرفنا مجمل آداب المؤمن مع إخوانه، الآن مع الخلق جميعا، الآن مع الحيوانات. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن في أدب مع الله، مع رسوله، مع المؤمنين، مع الخلق من بني البشر، مع المخلوقات الأخرى. في أدب مع الأم والأب، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة. لو تتبعنا القرآن والسنة لكنا أمام كم كبير جدا من الآداب مع كل الأطراف وفي كل المستويات.
نعم. نعم. بعض الآداب أستاذنا الكريم كمثلا آداب الطعام أو آداب النوم، يعني الإنسان ربما يكون نائما وحده ومع ذلك يلتزم بسنن وآداب النوم، هذه الأبواب وهذه الفصول تندرج تحت أي نوع من أنواع الآداب؟
أستاذ أحمد، في تصوري تصور مثلث في أربع خطوط عرضية.
نعم.
المثلث الأعلى العقيدة.
نعم.
والشبه منحرف الثاني هو العبادات، وشبه المنحرف الثالث هو المعاملات.
نعم.
وشبه المنحرف الرابع الآداب.
نعم.
كما تفضل، آداب الإنسان في طعامه، آدابه في اغتساله، آدابه مع زوجته، آدابه مع أولاده، آدابه في هندامه، آدابه مع العالم، آدابه في المسجد، آدابه في العمل، آدابه مع زبائنه. هذا الموضوع خلق الأدب يدور مع الإنسان في كل أحواله. مثلا خلق العفو منحصر مع من أساء إليه، أما خلق الأدب يشمل كل المراحل وكل المناحي وكل الأوقات وكل الأزمان وكل الأمصار والأعصار. خلق واسع جدا، أن تقف الموقف الكامل قولا وفعلا وموقفا من الطرف الآخر.
نعم، حكي أن رجلا تكلم أمام المأمون فأعجب المأمون بكلامه، فقال له: ابن من أنت؟ فقال: ابن الأدب يا أمير المؤمنين. فقال: نعم النسب انتسبت إليه. هذا يدل على أن الأدب مصدر لكثير من الأخلاق الجميلة. الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نرفع صوتنا فوق صوته عندما كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربه، هل هذا باب من أبواب الأدب أيضا مع رسول الله؟
والله أنا هذا الأدب الذي اختص به الصحابة الكرام، إنهم عاصروا، أنا أراه ينسحب على كل العصور. لا ترفع صوتك فوق صوت رسول الله، أي لا تدلي برأي وتذيعه بين الناس وهو يخالف السنة.
جميل.
هذا من سوء الأدب،
هذا من الاستنباطات.
لا ترى أن لك رأيا يفوق رأي رسول الله. إذا أمر النبي بشيء ينبغي أن تكون متبعا له، لأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مستحيل. إذن الأدب مع رسول الله مستمر. لذلك: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الآية واضحة، لكن بعد موته ما معنى الآية؟ يعني: يا محمد، ما دامت سنتك قائمة في حياتهم، في بيوتهم، في أعمالهم، في كسب أموالهم، في إنفاق أموالهم، في أفراحهم، في أتراحهم، هم في مأمن من عذاب الله. إذن ما يصيب الأمة الآن بسبب عدم اتباع منهج رسول الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. نحن في بحبوحة طاعة رسول الله، في بحبوحة أخرى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا استغفرنا فنحن في مأمن آخر من الله عز وجل.
ونفهم من كلامكم أن التقوى لله عز وجل تنبت الخشية والرقابة منه، وأن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبت السير على منهجه. اللهم اجعلنا من هؤلاء وهؤلاء. وإلى أن نلتقي بكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في حلقة أخرى من حلقات موسوعة الأخلاق الإسلامية، نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، فجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.